بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. وبعد، يقول الله تبارك وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هذا هو المجلس الرابع من مجالس هذه الآية المباركة العظيمة التي تأتي في سياق تفسير سورة القمر، جعلها الله تبارك وتعالى بمنته قمرا في هذه الدنيا ينير دروبنا إلى مرضاته وما يحبه سبحانه وتعالى، وجعلها في الآخرة قمرا ينير دروبنا إلى حوض المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. المجلس الأول تحدثنا فيه عن حقيقة التيسير، وأنه الملائمة اتساعا ولينا من حيث اللفظ ومن حيث المعنى. وأما المجلس الثاني فتحدثنا فيه عن حقيقة الذكر ومقتضياته. وفي المجلس الثالث كان الكلام في العلاقة ما بين حقيقة التيسير وحقيقة الذكر، وأن الذكر هو علة هذا التيسير، وأن مفتاح فهم الوحي والانتفاع به وبتيسيره هو أن تقصده بهدف استشعار وجود الله وصبغ الحياة ومقتضيات هذا الاستشعار. وفي ختام المجلس الماضي توقفنا عند الفاء الفصيحة التي شرحت مرارا وتكرارا، وهي التي تفصح عن محذوف مقدر لا بد من تقديره ليستقيم المعنى. وهذا المحذوف هو سبب، هذا المعطوف عليه المحذوف هو سبب في المعطوف الذي يأتي بعد الفاء. ما قبل الفاء هنا تيسير القرآن لفظا ومعنى للذكر، التيسير تيسير القرآن للذكر، هذه حقيقة كبرى، نعمة كبرى. أصلا مجرد وجود القرآن ما بيننا نعمة عظيمة كبرى، فالتيسير نعمة أخرى مضافة إلى هذه النعمة، فهذه نعم عظيمة جدا تقتضي شكرها، تقتضي شكرها. من أجل ذلك جاءت الفاء الفصيحة السببية. هذه النعمة لا بد أن تتسبب بأي شيء، تتسبب بالأمر بمقتضاها المحقق لشكرها. ولذلك أيها الإخوة، لو أن قوما من الناس اهتدوا إلى التوحيد بعقولهم وفطرهم ويعيشون في بيئة ثقافية وفكرية كالتي نعيشها اليوم مثلا، ولا يوجد بينهم كتاب من عند الله عز وجل ولا رسول مبلغ للوحي عن الله تبارك وتعالى، لا شك أن هؤلاء متعطشون لمعرفة مراد الله، لأنهم تعلقوا بالله وأحبوا الله واشتاقوا إليه، فاشتاقوا إلى معرفة مراده. فإذا قال لهم قائل أن لله تبارك وتعالى كتابا في بلد كذا، هل يتصور أحد من هؤلاء أن هذا الكتاب الذي هو من عندي واهب هذا الوجود وجودا خالق الأشياء وحقائقها وأحوالها، هل يتصورون أحد أن هذا الكتاب يمكن أن يكون ميسرا لجميع البشر ليدكروا به؟ لا يمكن. اليوم كلما زاد التخصص عالم من العلماء كلما ابتعد الناس عن كتاباته ومؤلفاته، لماذا؟ هذا المتخصص، هذا المتبحر، فكلامه لا يمكن فهمه إلا لمن تحقق بمقدمات علمية متقدمة جدا. طب هذا كتاب من عندي خالق هذا الوجود، خالق هذه السنن، هذه الحقائق التي يقضي كثير من العلماء كل حياتهم لفهم بعض مظاهر ظواهرها. طب هذا هل يعقل أنه لما يسمعون أن هذا القرآن، هذا الكتاب من عند الله عز وجل، هل يعقل أن يخطر بذلك أحد أنه سيكون ميسرا لكل البشر؟ إنما سيخطر بذلك أنه سيكون ميسرا للفلاسفة، للعلماء، للمتعمقين، ونحن ننقطع إليهم من أجل أن يشرحوا لنا هذا الكتاب. من أجل ذلك إخوة نقول أن حقيقة التيسير، نعمة التيسير، نعمة مضافة إضافية على نعمة وجود القرآن، ولذلك تقتضي شكرها. يعني الآن عندنا في ذمتنا شكر يتعلق بذمتنا شكر نعمة القرآن وشكر نعمة تيسير هذه النعمة العظيمة المباركة. من أجل ذلك جاءت الفاء الفصيحة لتفيد هذا المعنى. فهل من مدكر؟ ومر معنا أنه كيف للاستفهام. هل من الإخوة من يستطيع أن يشرح لنا الفرق بين كيف وهل؟ وله هدية، وهذا سبق وشرحناه قبل ذلك، لم نكرر لكن شرحناه في مجلس من المجالس الماضية. ما الفرق بين استفهامنا بكيف واستفهامنا بهل؟ تفضل.
كيف هي تصور شيء معين؟ كيف يحدث أمر تصور في دراسة؟ بس هل ما نتصور؟
هل لماذا؟ لأي شيء؟ لأي غرض؟
يعني تأكيد كتابنا.
نعم.
نعم. ولو تأكيد
أو شيء. أحسن. هذه الإجابة الصحيحة.
شو
طيب الآن نبينها مذكرة. لأن هذه لاحقا إن شاء الله أتواصل مع الأخ حسين وأسلمه إياه بمشيئة الله. لكن انتبهوا لنا، هل هنا هي حرف استفهام؟ هل هي حرف استفهام؟ وهي تصيم الهمزة يندرجان تحت مقسم واحد وهو أحرف الاستفهام. التصيم، ما هو التصيم أخ محمد؟ نعم، علمي علمك، ما تعرف، أنا أعرف، ما أنت تعرف إن شاء الله. أين الجواب؟ تصيم الشيء هو الذي يشاركه في اندراجه تحت مقسم واحد. يعني الآن عندنا المقسم هو أحرف الاستفهام، تحته أقسام أجزاء، كل قسم يسمى تصيما بالنسبة إلى الأجزاء الأخرى. تصيمه الذي يشاركه في اندراجه تحت مقسم واحد. الآن أحرف الاستفهام هذه التي تنقسم إلى هل وهمزة الاستفهام هي تصيم أسماء الاستفهام ويندرجان تحت مقسم واحد وهو أدوات الاستفهام. ولذلك عندنا أدوات الاستفهام تنقسم إلى أحرف استفهام وإلى أسماء استفهام. من أسماء الاستفهام كيف، من، متى، أين. وأما أحرف الاستفهام فهي أما هل وأما همزة الاستفهام. هذه الأدوات، أدوات الاستفهام، أما أن نطلب بها تصور وأما أن نطلب بها تصديق. طبعا التصور والتصديق في النحو وغير التصور والتصديق في المنطق مثلا، وهكذا في كل فن من الفنون. أيها الأخوة، ينبغي أن يعنى الإنسان، يعنى طالب العلم بمصطلحات هذا الفن. يعني مثلا الكلام عند الفقهاء ليس هو الكلام عند النحويين. الكلام عند الفقهاء هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، لكن الكلام عند الأصوليين يقول إذا تكلم الإنسان في الصلاة بطلت صلاته. يعني إذا أردنا أن نحمل اصطلاح الفقهاء أو اصطلاح النحويين على معنى الكلام عند الفقهاء يعني أنا قلت مثلا قلت صلاة قلت زيد ما قلت صلاته لو قلت دنيس ما قلت صلاته لأنه ليس لفظا مركبا مفيدا بالوضع بينما عند الفقهاء حتى بالإشارة يعتبر كذا ولذلك ينبغي أن يميز أن بعض الإخوة اليوم وجود الند وغيره هذا بلا شك يعني يسهل على طالب العلم يعني الحصول على كثير من المباحث والقواعد لكن بعضهم يسيء استخدامه لا تستطيع مثلا أن تنقل نصا في الجوجل مثلا لأحد علماء النحو فتحمله أو تقابله بنص لأحد الفقهاء دون أن تكون مميزا لمصطلحات كلا الفريقين هنا يقع الإشكال هذا وقع يقع كثيرا جدا لذلك نحن دائما ندعو إخواننا إلى ضبط أصول الفنون ما أمكن نحن ما ندعو إلى التبحر فيها على الأقل أن تضبط بعض أصولها تقرأ فيها رسالة أو رسالتين حتى تضبط أصول هذه المادة أو هذا الفن التصور مثلا عند المناطق هو شيء آخر ويمر معنا إن شاء الله في دروس المنطق التي تنطلق قريبا بمشيئة الله هو إدراك الشيء إدراكا ساذجا خلاف التصور والتصديق عند المناطق هو إدراك مع حكم التصور عند النحويين هو طلب معرفة الشيء وتعيينه أذكرين حرم أم الأنثيين أطلب التعيين من الذي شهد الواقع هذا الاستفهام بأسماء الاستفهام استفهام بالهمزة وبحرف استفهام أذكرين حرم أم الأنثيين بالهمزة بالهمزة يطلب التصور والتصديق أذكرين حرم أم الأنثيين مثال عن طلب التصديق والتصديق ما هو بالمناسبة عند النحويين وإدراك نسبة بين شيئين إدراك نسبة بين شيئين يتردد العقل بين أثباتها ونفيها يعني إدراك نسبة بين شيئين على نحو الثبوت أو النفي يعني الجواب إما نعم وإما لا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون يعني بهذا المعنى وأما هل فلا يطلب بها إلا التصديق أصلا لا تستطيع أن تركب مثالا تطلب فيه بهل التصور كما أنك لا تستطيع أن تطلب باسم من أسماء الاستفهام التصديق هل تستطيع أن تركب لي مثالا تطلب فيه التصديق بمن مثلا ما تستطيع إنه من كيف ومتى وأين طبيعة هذه الأدوات أنها يطلب بها التصور بخلاف الهمزة إذا هل يطلب فيها فقط تطلب بها فقط التصديق كما في قوله تعالى مثلا فهل أنتم مطلعون وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحسنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه هل تعلم له سمية كله الأصل الجواب نعم أم لا طبعا أيها الإخوة هذا إذا كان المستفهم لا يعرف جواب ما يستفهم عنه أما إذا كان المستفهم عارفا بما يستفهم عنه وأنما مقصوده الاستفهام التقريري أي الطلب من المخاطب أن يقر بالمحتوى فللاستفهام في هذه الحالة غرض آخر يعني مثلا هنا هل إذا كانت من مستفهم يعرف ما يستفهم عنه فإما أنها للحظ وإما أنها للعتاب للحظ فهل أنتم مطلعون أي اطلعوا وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحسنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون أي فاشكروا حظ على الشكر بينما للعتاب كما في قوله تعالى هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه هذا للعتاب الآن هنا لو فرضنا أن هل هي للحظ، لاحظ هناك فرق دقيق جدا وهام جدا بين قولنا أن هل هنا للحظ أو هل هنا للعتاب، معاني رائعة جدا. لو قلنا بأنه هل هنا للحظ، المعنى وكالتالي: حقيقة التيسير تقتضي الأمر بالادكار والحظ عليه. حقيقة تيسير القرآن للذكر تقتضي أن نأمركم بالادكار، لذلك فهل من مدكر، أي فادكروا، لأن القرآن ميسر للذكر فادكروا، أنا أمركم بالادكار أحظكم عليه. بينما إذا قلنا أن هل العتاب، معنى ذلك أن حقيقة تيسير القرآن للذكر تقتضي الادكار من غير الأمر به، ولذلك هو يعاتبهم. أو أن عفوا أن حقيقة تيسير القرآن للذكر مع سبق الأمر بالادكار به تقتضي المسارعة إلى الادكار به. معنى دقيق ينبغي الانتباه له. الآن هذا السؤال: هل يمكن الجمع بينهما؟ هل يمكن الأمر بالادكار، أو هل يمكن أن تأتي هل حظا وعتابا؟ بداية أيها الإخوة، الحظ والعتاب معنيان متغيران، الحظ شيء والعتاب شيء آخر. لكن نجد كثيرا في عبارات الأصوليين والفقهاء أنهم يتحدثون في بعض الأحيان عن ما يسمونه كليان متغايران في المفهوم متحدان في المصدر. الاتحاد في المفهوم أو التغاير في المفهوم والاتحاد في المصدر، ما معنى؟ أنه قد يكون كلي وكلي آخر، بينهما تغاير في المفهوم ومع ذلك هناك اتحاد في مصدر، أو أنه بينهما عموم خصوص مطلق أو عموم خصوص وجهي أو تباين في المصدر. يعني إذا كان بين الكليين تغاير في المفهوم لا يعني بالضرورة تغايرا في المصدر، قد يكون بينهما عموم خصوص مطلق أو عموم خصوص وجهي أو تباين أو تساوي في المصدر. يعني مثلا لنفترض الكلي الذي هو الطير، الطير كلي يندرج تحته أفراد كثيرة. الكلي ما هو؟ والذي لا يمتنع صدقه على كثير، الجزئي والذي يمتنع صدقه على كثير. يعني حتى بعض المناطق في تعريفهم للكلي يقولون والذي لا يمتنع صدقه على كثيرين ولو بالفرد، ويمثلون على ذلك بشريك الباري. شريك الباري لا وجود له، لكن يمكن أن تصور الذهن أفرادا لشريك الباري ولو كانت هذه الأفراد ممتنعة الوجود. فإذا كان عندنا مثلا كلي وهو الطائر أو الطير يندرج تحته كل ما يطير بجناحي، كل ما يطير بجناحي يصدق عليه أنه طائر، فإذا الطائر هو كلي، السواد هو كلي، يجتمعان وبينهما تغاير في المفهوم، مفهوم الطائر غير مفهوم السواد، مفهوم الطائر غير مفهوم السواد، لكن يجتمعان في الغراب، الغراب يصدق عليه أنه طائر ويصدق عليه أنه أسود. إذن بينهما عموم وخصوص، هنا يسمونه وجهين. لماذا؟ لأنهما يشتركان في بعض الأفراد ثم ينفرد كل منهما بأفراد أخرى، فبعض الطائر ليس بأسود وبعض الأسود ليس بطائر، فلذلك هنا بينهما عموم خصوص وجهي. مثال على العموم خصوص وجهي حتى من كتب الفقه، مثلا فقهنا، مثلا عندنا حديث الماء الذي هو أكثر من قلتين طاهر، ما الذي أكثر من فضلات الطاعة؟ على ذلك حديث كثير. وعندنا حديث آخر: الماء الذي لم يتغير لا لونه ولا ريحه ولا طعمه طاهر. هذان الحديثان بينهما عموم وخصوص وجهي. نعم يتشاركان في الماء الذي هو أكثر من قلتين ولم يتغير لا لونه ولا طعمه ولا ريحه، لكن ينفرد كل منهما ببعض الأفراد التي لا يصدق كلا الحديثين عليهما معا. مثلا ماء أكثر من قلتين وتغير لونه وطعمه وريحه، ماء لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه ولكنه أقل من قلتين، زي يقولون بينهما عموم وخصوص وجه. العموم والخصوص المطلق مثلا بين الإنسان والحيوان، كل إنسان حيوان، لأنه ماذا يعرفون الإنسان أنه حيوان ناطق مفكر، فكل إنسان هو حيوان، لكن بعض الحيوان ليس بإنسان. الفرس حيوان وليس بإنسان، وهذا يسمونه عموما وخصوصا مطلقا. فالحيوان أعم مطلقا والإنسان أخص منه. وأما التباين مثلا الشجرة والإنسان بينهما تغاير في المفهوم، بينما تغاير في المفهوم وتباين في المصداق، لا يوجد شيء يصدق عليه أنه شجرا وأنه إنسان في آن معا، أليس كذلك؟ فإذا ما أعطينا مثالا عن العموم الخصوص المطلق، عموم الخصوص الوجهي، وعن التباين إذا كان الكليان متغيران. طيب إذا كان الكليان متغيران، هل يمكن أن يكون بينهما نسبة التساوي مصداقا؟ نعم، هناك بعض الأمثلة. مثلا قالوا المفكر والإنسان، هناك فرق بين مفهوم الإنسان ومفهوم المفكر، ومع ذلك بينهما تساوي في المصداق، فكل إنسان مفكر. نحن طبعا نتحدث عن التفكير من حيث القوة وليس من حيث الفعل، حتى لا يقول قائل يوجد إنسان مجنون، لكنه عاقل بالقوة. فكل إنسان مفكر وكل مفكر إنسان. هنا عندنا بين الحظ والعتاب عموم وخصوص وجهي. نعم يوجد حظ، يوجد كلام يصدق عليه أنه حظ وعتاب في أنا معه، كأن تحضه معاتبا له، لكن بعض الحظ هناك نوع أو هناك أفراد للحظ ليس فيها عتاب، وهناك أفراد تندرج تحت المفهوم الكلي الذي هو العتاب، ومع ذلك يصدق عليها أنها عتاب ولا يصدق عليها أنها حظ، يوجد عتاب من غير حظ، أليس كذلك؟ فإذا هنا بين الحظ والعتاب يوجد عموم وخصوص وجهي، يعني يوجد، يمكن أن نحمل هذا على أول معنى هل هنا على الحظ والعتاب معا، فيكون المعنى كالتالي يا إخوة: حقيقة التيسير، تيسير القرآن للذكر تقتضي الاذكار من غير الأمر به. فلماذا تأخرتم بالاذكار؟ نظر على ذلك مثلا: لو أن بيتا معروفا بالشهامة والكرم، ورب المنزل مشهور به بإكرام الضيف وأمر أهل البيت به، فنزل بساحتهم ضيفان، فتأخر أهل الدار ولم يسارعوا إلى إكرام الضيف، ماذا يفعل رب البيت؟ يعاتبهم أنهم تأخروا، يعاتبهم أنهم تأخروا. هذا العتاب يكون فيه عتاب وحظ معه، يعني هو لا يعاتبهم ويقصد أنه انتهى الأمر والآن لا أطلب منكم شيئا، وإنما مجرد عتابه يحمل معنى العتاب ومعنى الحظ في هذا المعنى. هنا نفس الشيء، مجرد تيسير القرآن للذكر يقتضي المسارعة إلى الادكار به حتى ولو لم نأمركم بذلك. فهذا حظ وعتاب في آل معا، هو معنى بديع ينبغي الانتباه له. فهل من مدكر؟ مدكر هي في الأصل مذكر، مذكر وأدغمت الذال في التاء ثم قلبت على من، فالادكار هو الاستذكار في الأصل. وهذا الوزن مذكر يدل على طواعية وإرادة وقصد، وهو يناسب المعنى الذي كنا فيه الآن. يعني المقصود أن الإنسان مجرد أن يعرف بأن بين يديه كتابا من عند خالق هذا الوجود ميسرا للذكر، ينبغي هو أن يسارع طواعية واختيارا من غير أن نأمره أن يسارع إلى هذا الكتاب ليذكر به. ومعنى بديع تناسب مع دلالة هل المتقدم. طيب الآن أيها الإخوة، شرط الانتفاع، شرط الانتفاع بتيسير القرآن هو أن نقصده بهدف الذكر والادكار. طب ما هو شرط الادكار؟ ما هو شرط الادكار؟ كيف نولد الادكار في نفوسنا؟ قال تعالى سيذكر من يخشى، سيذكر من يخشى. والخشية هنا بمعنى التعقل. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قال في موضع آخر إنما للحصر يتذكر أولو الألباب. فالمقصود الخشية المتعقلة. بين الخشية والعقل يعني تقارب في المعنى. لماذا؟ لأن الخشية والنظر إلى العاقبة، والعقل هو عقل المقدمات بنتائجها والنظر إلى العاقبة. لذلك الشخص إذا كان لا يخاف من شيء يتقحم في كل شيء نقول عنه متهور غير متعقل، لا ينظر في العاقبة. بينما الإنسان الذي ينظر في العاقبة تجد مقتضى للعاقبة، مقتضى هذا التعقل في خوفه، في خشيته، يخاف على مصالحه، يخاف على نفسه إلى آخره. إذن الذي لا يخشى لا يستطيع أن يكون متعقلا، ولذلك لا يرجى منه الادكار. الذي لا يخشى، الذي لا يتعقل، لا يمكن أن يذكر بهذا الوحي. لكن هنا سؤال مهم يسأله البعض، يقول أنتم تقولون أن هذا التوحيد هو فطري ملائم للإنسان من كل الوجوه، لا تستقر نفس الإنسان من دونه، وأنتم الآن تشترطون الخشية والتعقل والخوف من أجل الانتفاع به والتحقق بهذا التوحيد. لو أن طالبا مثلا يقولون، لو أن طالبا يحب مادة معينة، يحب مادة الفيزياء مثلا، مشغوف بالفيزياء، يطالع في مباحث الفيزياء ومسائلها مقرراتها وقواعدها حتى في العطلة الصيفية، هل يعقل أنه إذا جاء يوم امتحان الفيزياء أن نخوفه لكي يدرس ومندفع وميال إلى هذه المادة من داخل نفسه، لكن لا نحتاج أن نخوفه ليدرس؟ قالوا فأنتم تقولون أن النفس ميال إلى هذا الدين وإلى هذا التوحيد، فلماذا تشترطون الآن تخويف الإنسان ليتحقق بالتوحيد؟ من يجيب على هذا السؤال؟ نعم؟ لا، الجواب غير صحيح. جواب رائع، أحسن. لأن الإنسان أيها الإخوة عنده قوة فطرية وعنده قوة شهوانية. القوة الفطرية تدفعه في اتجاه الفطرة ومقتضياتها ولوازمها، لكن عنده قوة شهوانية تدفعه نحو الملذات والدعاء والاسترخاء والحيوانية. الآن العقل ما دوره؟ هنا السؤال المهم، العقل ما دوره؟ ما بعض الناس ماذا يجيب؟ يقول دور العقل التغليب، لكن هذا ليس جوابا دقيقا، لأن التغليب ما معنى التغليب؟ يعني هو تصور أن القوة، أن بين القوتين درجة 180 درجة، 180 درجة يعني متعاكسان كليا. فحين يقول التغليب يعني إما أن يغلب العقل قوة الشهوات فحين ذاك يصبح الإنسان حيوانا صرفا، وإما أن يغلب قوة الفطرة فيصبح ملائكيا صرفا. لا، ليس هذا دور العقل. دور العقل هو أن يجعل بين القوتين زاوية، أن يجعل بين القوتين زاوية، لا أن يبقيهما متعاكسين، فينتفع الإنسان بكلا القوتين، قوة الفطرة وقوة الشهوات. تعرفون أنه درستموه يعني الصم للفكتور، اثنان فكتور أو اثنان فورس، كيف نحسب الاتجاه، الاتجاه، وكنا نحدد بالدقة يعني طول هذا، هذه القوة أو قيمة هذه القوة، أليس كذلك؟ القوة الأولى يعني أكرر زائد 2 أكرر بعدين نعم أيوة مع الكوسين ألف صح. يعني الأصل أن العقل ماذا يفعل؟ يحدث زاوية، يحدث زاوية بينهما ليندفع الإنسان بنتيجة كلا القوتين، ليكون دائما يعني لابد من تحديد زاوية معينة بين كلا القوتين ليكون الاندفاع، ليكون الاندفاع ضمن إطار ما تدعو إليه هذه الشريعة المباركة. لكن كيف نعرف هذه الزاوية؟ لا نعرفها إلا القرآن والذي يحققها لنا. لا نستطيع أن نتصور هذه الدرجة، وإنما نحقق هذه الدرجة باتباعنا للوحي. الوحي هو الذي يحقق هذا التوازن بمعنى آخر. ما نستطيع أن نحصل هذه الدرجة، كم يجب أن تكون هذه الدرجة لنكون في الاتجاه الصحيح؟ نرجع إلى القرآن هو الذي يحدث هذا التوازن. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أخرج البخاري عن مطر الوراق في هذه الآية، معلقها، معلق هذا الأثر بصيغة الجزم في صحيح البخاري، قال هل من طالب علم فيعانى عليه. قال المدكر، قال هل من طالب علم فيعانى عليه. أيها الإخوة، ما المقصود بالعلم هنا؟ ما المقصود بالعلم هنا؟ يقول الله تبارك وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. فإذا أولو العلم في ميزان القرآن وفي مفهوم القرآن هو الذي يشهد بهذه الحقيقة. هذا الكون، هذا الوجود، ما الذي ينتظمه؟ لا إله إلا الله. الحقيقة الكونية الصارخة في هذا الوجود هي لا إله إلا الله. كل ما بعث بها به الرسل ومن هذا القرآن، ولقد وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني. يعني ما أوحي إلى الرسل جميعا ومنهم نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا القرآن بين أيدينا يشهد بذلك، أوحي إليهم قضيتان: القضية الأولى لا إله إلا الله، والقضية الثانية العبادة. كل علم لا يؤدي بك إلى أن تشهد أنه لا يلتفت إلا إلى الله ولا يتعلق إلا بالله ولا ينبغي أن ينشغل ذهن الإنسان إلا بالله عز وجل، ولا ينبغي أن ينبهر الإنسان إلا بالله عز وجل، ولا ينبغي إلا على الإنسان أن يحضر إلا مع الله عز وجل، هو علم لا قيمة له في ميزان القرآن. يعني أيها الإخوة، الآن لو اشترى أحدنا آلة من السوق وقرأ في كتاب المرفق وسأل الأصدقاء وبحث في النت ثم لم يهتدي إلى حقيقة هذه الآلة، ولا كيف ننتفع بها. هو يعرف الدقائق والتفاصيل، يعني لو فتحنا هذا الغطاء سنجد قطعة حمراء، ثم بعد ذلك على بعد عدد معين من السنتيمترات لو فتحنا هذا الغطاء سنجد قطعة لونها أحمر. يعرف الدقائق والتفاصيل، لكنه لا يعرف لأي شيء صنعت هذه الآلة، ما قيمة علمها؟ والله الذي لا إله له ولا قيمة لهذا العلم، لا قيمة له. إنسان يعرف بعض تفاصيل مظاهر هذا الكون، بعض تفاصيل مظاهر هذا الكون، ولا يعرف سر وجوده في هذا الكون، لا يعرف لأي شيء خلق هذا الكون. أي علم هذا؟ العلم الذي لا يؤدي بك إلى شهادة أن لا إله إلا الله، إلى أنه لا يتعلق إلا بالله، هذا لا قيمة له. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة شهدت معه، وأولو العلم. فإذا أولو العلم هم الذين أداهم علمهم إلى هذه الشهادة المباركة. الشهادة، ما معنى الشهادة أيها الإخوة؟ علم وحضور وأعلام، يعني علم بالمحتوى، حضر في عقله وقلبه وسلوكه، وحمله على أعلامه للناس وعلى أخبار الناس له. هذه الشهادة الحقيقية، أليس كذلك؟ وهذا القرآن أيها الإخوة ما نزل إلا لهذه الغاية، هذا بلاغ للناس ولينذر به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. القرآن ما نزل إلا لنعلم أنه لا إله إلا الله، أعظم قضية أن تعلم أنه لا إله إلا الله. فننتزع من هذا قاعدة مهمة بديعة جدا، كيف تعرف أنك تنتفع بالقرآن؟ في كل مرة تقرأ فيها القرآن فلا تزداد يقينا ومعرفة بلا إله إلا الله، فمعنى ذلك أنك لا تنتفع بالقرآن. إذا قرأت القرآن فلا تحس بعد القراءة بأنك ازددت يقينا بأنه في الحقيقة والواقع لا ينبغي شغل الخواطر والنفس والقلب والعقل إلا بالله، فأنت لم تنتفع بهذا القرآن. هذه قاعدة مهمة جدا، هكذا نقيس مدى انتفاعنا بالوحي، هكذا نقيس مدى انتفاعنا بالوحي. أيها الإخوة الكرام، هذا القرآن قول ثقيل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. لماذا هو ثقيل أيها الإخوة؟ لأنه نزل للتغيير، ليغيرك، نزل بتصورات مختلفة عن البيئة، بمفاهيم مختلفة، نزل معارضا للبيئة والعادات والتقاليد والشهوات. الله تبارك وتعالى يقول النبي عليه السلام، يقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. طيب القول الثقيل كيف نتعامل معه؟ كيف نتعامل معه؟ خذوا ما آتيناكم بقوة، لكن المقصود قوة العضل، قوة الفكر والإرادة. ولذلك الإمام عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل ماذا كان يقول؟ والأثر صحيح، كان يقول من أراد العلم، وأختم بهذه الفكرة حتى لا أطيل عليكم، لكن انتبهوا لها فهي دقيقة جدا، من أراد العلم فليثور القرآن، من أراد العلم فليثور القرآن. ما معنى تثوير القرآن أيها الإخوة؟ هو أخذه بقوة وأثار الأرض، يعني قلبوها في الزراعة والحرب، يعني معنى ذلك قلب الأسئلة سؤالا يتلوه سؤال يتلوه سؤال يتلوه سؤال، حتى تتعمق في فهم الآية، حتى تعرف مراد الله من هذه الآية. لا تبقي سؤالا في نفسك، هكذا يقول ابن عطية وجمع من أهل العلم لما شرحوا أثر عبد الله بن مسعود، قال أن يتدارسوا ويتناقشوا ويفاتشوا به العلماء. هناك طريقة بديعة يدعو إليها كثير من علمائنا، من العلماء القدامى والعلماء هذا العصر، ينصحون طالب العلم إذا أراد أن يدرس مثلا على شيخ قبل أن يحضر الدرس، هذه طريقة القدماء، أن يشرح المتن من غير استعانة بالشروح لنفسه، ليس المقصود أن يكتب ويألف للناس، يشرح المتن لنفسه ثم يرجع إلى الشرح ويقارن ما شرحه بشرحه فيصحح ويكرر هذا مع أكثر من شرح، ثم يقرأ الحواشي ثم بعد ذلك يحضر الدرس عند الشيخ ليستفيد منه، يستفيد منه، ليس يعلمه، يستفيد منه أكثر بهذه الطريقة. اليوم هذا القرآن أيها الأخوة ميسر لفظا ومعنى لجميع الناس، طبعا ميسر لفظا لأهل اللسان خاصة وميسر معنى لجميع الناس. ما أجمل هذه الجلسات أيها الأخوة، ما أجمل أن يكون بيننا مثل هذه المدارسة للقرآن. حين نقرأ أي آية يقول ماذا كل واحد منا، من مراد من هذه الآية، يجتهد يستنبط المعنى ويصحح من خلال التفاسير ولا يقنع بأي كلام، إنما يطلب الدليل حتى على كلام أهل التفسير، يطلب الدليل على ذلك ويقارن بين التفاسير، يعمل عقله في هذا الوحي. هذا هو تثوير القرآن أيها الأخوة، تثوير القرآن أن لا تبقي في نفسك سؤالا واحدا يثور في نفسك اتجاه هذه الآية إلا وطرحه حتى تصل إلى الفهم الصحيح للآية، إلى مراد الله من هذه الآية. هكذا أيها الأخوة ننتفع بهذا الوحي، هكذا نستفيد منه، وهكذا يقوى يقيننا بلا إله إلا الله في كل مرة نتدارس فيها الوحي، في كل مرة نتدارس فيها الوحي سيقوى يقيننا إذا درسنا بهذه الطريقة. أما بعض الإخوة جل ما يفعله هو أن يفتح كتابا من كتب غرير القرآن يقول لك هذا اللفظ معنى كذا، الحمد لله فسرنا الآية، ما نترك لفظة إلا وقرأنا تفسيرها في كتب غريب القرآن، الحمد لله قضينا الواجب. اجلس وتأمل في هذا المعنى، هذا الكلام نزل خطابا لك، هذه النعمة ستسأل عنها يوم القيامة، لقد قضيت وقتا طويلا من حياتك وأنت تبحث في مسائل معقدة جدا، لماذا لا تحجز لهذا القرآن وقتا ولو بسيطا من نهارك؟ الأصل أن نعطي هذا القرآن من سلام الوقت، من مدن الوقت، من أصل الوقت، فما بالنا ونحن لا نعطيه حتى من فضول أوقاتنا. هذا كلام رب العالمين، وهذا كلام سنسأل عنه يوم القيامة، ماذا فعلنا مع القرآن؟ القرآن يوم القيامة سيشكون إلى الله عز وجل، ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هذا القرآن إما حج لنا وإما حج علينا أيها الإخوة المفيدين، إما حج لنا وإما حج علينا، فماذا نحن فاعلون معه؟ أنا أدعو كل أخ من الإخوة أن يبدأ هذه المسيرة مع كتاب الله عز وجل، قف مع كل آية، ليس المهم أن تستكثر منه. الصحابة ما كانوا يستكثرون من القرآن، كانوا يأخذون بضع آيات كما ذكر أبو عبد الرحمن من أمة التابعين، كانوا يأخذون بضع آيات لا يتجاوزون حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. خذ بضع آيات، ابن عمر بقي يحفظ البقرة 8 سنوات، ابن عمر كان دليل الذهن، آية في الزكاة، لكن ما كان يحفظه كما نحفظه نحن اليوم، كان يقف مع كل آية، مع كل معنى من المعاني، يريد أن يعرف مراد الله منه، ماذا تريد مني يا رب من هذه الآية؟ هذا أخذه بقوة، هذا تثويره. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذا القرآن وأن يعيننا على تثويره بمنه وكرمه. نفسح المجال للأسئلة والتعليقات إذا وجدت. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا ويعلمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا العلم. اللهم أنك تعلم أن هذا القلوب قد اجتمع على طاعتك واتقت على محبتك وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم مرابطتها وأدم مدها وأهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بخلط الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك وأحيها بمعرفتك وأحيها بمعرفتك، وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان الله وبحمده، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.